الشفر سننهل من وصايا
مع الشفر سننهل من وصايا مضمخة بأنوار السماء تهادت للورى مثل الهدايا موشحة بأثواب البهاء
بها الشفر يبين للبرايا وينصح للأحبة في إخاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المرأة ليعجب بأولئك الذين يذهبون إلى المساجد ليؤدوا العبادات التي شرع أداؤها في المساجد، سواء كان من ذلك أداء الصلوات جماعة، أو كان من ذلك الاعتكاف، أو أداء صلوات النوافل، أو لقراءة كتاب الله جل وعلا قبيل الصلوات بعدها أو قبلها. فأولئك الذين يداومون حضور المساجد ويلازمونها لهم مكانة ومنزلة عند الله جل وعلا وعند خلقه، مع ما ينتظرهم من الثواب الجزيل والأجر العميم. إن المساجد لها تأثيرها في النفوس، فهي تجعل الرضا فيها، وهي التي تؤثر على النفس بما يؤدي إلى ذهاب كثير من الأمراض النفسية. ولذا فمرتادو المساجد نشعر تجاههم بشعور غبطة ومحبة، كيف لا والنصوص قد جاءت بالثناء عليهم وببيان ما لهم من عاقبة حميدة. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وجاء في ذلك أيضا نصوص كثيرة، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. والعمارة هنا يراد بها العمارة المعنوية بالإتيان إلى هذه المساجد ومداومة الطاعات من صلاة ونحوها. وقد جاءت أحاديث نبوية كثيرة تثني على المؤمنين الذين يلازمون أداء الصلوات في المساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من راح إلى المسجد أو غدا أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. فما أعظم هذه الأجور، وما أكثر الثواب المتحصل منها. إذا مشى الإنسان إلى المسجد كانت كل خطوة يخطوها سببا من أسباب حصوله على حسنة ومحو سيئة عنه. وإذا كان في المسجد ينتظر الصلاة فإنه يحسب له أجر أداء الصلاة ما كان ينتظر الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو الله به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ف فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وهكذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من صلى مع الجماعة كانت صلاته أعظم أجرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الجماعة تفضل صلاته وحده 27 درجة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أزكى. إذا جلس الإنسان بعد الصلاة فإنه حينئذ تدعو له الملائكة ما لم يحدث أو يتكلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إن الإنسان إذا قارن بين صلاته في المسجد كيف يكون القلب حاضرا، وكيف يكون الإنسان خاشعا، وكيف يكون الإنسان داعيا، وكيف يكون الإنسان ذاكرا، علم ما لهذه المساجد من الفضل. والمساجد بيوت الله، والداعي يدعو إلى الله، يقول في دعائه: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فحينئذ كيف يتوقف الإنسان عن إجابة هذه الدعوات التي يدعو بها المؤذن؟ إن الإنسان عندما يذهب إلى المسجد يشعر بعلاقات أخرى، فتلك علاقة المحبة الإيمانية مع المصلين في المسجد، فهو يحبهم ويقدرهم، وهم كذلك يحبونه ويقدرونه، يتفقد بعضهم بعضهم الآخر. فحينئذ نشاهد من المظاهر الجميلة في المسجد ما يدعو إلى أن يعجب الإنسان بهؤلاء المصلين. فلعلي أعدد شيئا من خصال الخير والتقوى في أولئك الذاهبين إلى المسجد. أول ذلك أنك تجدهم بأحسن اللباس وأفضل الملابس، كما قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثم تجدهم بالروائح الطيبة الجميلة، فهم لا يغدون بروائح غير محبوبة كروائح البصل والثوم والأطعمة التي لها روائح غير مرغوب فيها، أو روائح بعض ما قد يتناول كالدخان وغيره، بل الإنسان يستحضر أنه عند صلاته يناجي رب العزة والجلال، وأن الملائكة تحضر معهم. ومن هنا فإن المرأة يجتنب تلك الروائح غير المرغوب فيها. ثم كيف يقدم إلى المسجد بهذه الروائح، وذلك مما يؤذي إخوانه المسلمين. كذلك تجده عند الذهاب إلى المسجد يلبس الملابس النظيفة الطاهرة، لأنه بذلك يلاقي رب العزة والجلال، يمتثل قوله تعالى: وثيابك فطهر. ثم إذا قدم إلى المسجد لم يرفع الصوت ولم يتكلم بصوت عال يشغل المصلين والحاضرين عما هم فيه من صلاة وتلاوة لكتاب الله جل وعلا ودعاء له سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أصواتكم، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. وهكذا يجتنب المؤمن أن يتصرف بتصرف ناب في المسجد يؤثر على أي شيء من مقتنيات المسجد، سواء على مكيف المسجد أو على فرشته أو على دواليبه أو على مصاحفه، فإنه يحترم جميع ذلك، لأنه يعلم أن احترامها قربة لرب العزة والجلال. وهكذا عندما يصل إلى المسجد لا يمكن أن يسعى إلى تلويث المسجد بأي نوع من أنواع التلويث، يتفقد ثيابه لئلا تؤثر على فرش المسجد، وهكذا يضع حذاءه في المكان المخصص لئلا يؤثر ما يكون في الحذاء من الطريق ونحوه على المسجد. وكذلك لا يلقي المناديل في أطراف المسجد ولا يظهر صوتا عند قيامه بتنظيف أنفه، لأنه بذلك يؤذي إخوانه المصلين. وهكذا في صلاة الإنسان لا يرفع صوتا يؤذي الآخرين ويبعد عنهم الخشوع وتدبر آيات القرآن في صلواتهم. وكذلك في أثناء الصلاة لا يسابق الإنسان الإمام في صلاته ولا يوافقه، وإنما يأتي بعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا. وهكذا بعد فراغ الإنسان من الصلاة لا يحاول أن يشوش على الحاضرين ولا أن يتكلم معهم بما يرفعون به الصوت. ومن الأمور التي يحافظ عليها المصلي أن يحضر مبكرا وخصوصا لصلاة الجمعة، لا تجده يقوم بتدارك ما فاته من الصلاة. في أثناء ذهابه يحافظ على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بارك الله فيكم، وجعلني الله وإياكم من المحافظين على صلواتنا في المساجد. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع الشفر سننهل من وصايا،
مع الشفر سننهل من وصايا مضمخة بأنوار السماء، شهادت للورى مثل الهدايا، موشحة بأثواب البهاء.
بها الشفر يبين للبرايا وينصح للأحبة في إخائها.